بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى الضابط 30، خطورة قتال المسلم بغير حق. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الضابط له ارتباط بالضابط السابق. الضابط السابق يتكلم عن القتل، وهذا يتكلم عن القتال، وكلاهما لا شك منهي عنهما المسلم. والمسلم إنما يقاتل الكافر الحربي، أو يقاتل أهل البغي. البغاة يقاتلون عند المسلمين، أما عموم القتال والمراد به القتال في الفتن فهذا منهي عنه. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم البيت واعتزال السلاح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تتخذ سيفا من خشب فافعل. لماذا؟ حتى لا يدخل الإنسان في القتال مع المسلم. ولا يخفاكم الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا الحديث الذي بين أيدينا: من حمل علينا السلاح فليس منا، وهذا في مقدمات القتال. فإذا نهي الإنسان عن مقدمات القتال فغيره من باب أولى. إذا نهي المؤمن عن رفع الحديدة على غيره من المسلمين فالسلاح والقتال من باب أولى، سدا للذريعة، وحتى لا يقع الإنسان في هذه الكبيرة الخطيرة، وهو القتل المتعمد الذي ذكرناه في اللقاء السابق. أما بالنسبة للمنظومة، بعد أن تكلم الناظم رحمه الله حول صور شرك القبور والمخالفات التي تقع عند المقابر وقد ذكرناها، انتقل رحمه الله إلى بيان مسألة وهي ما يتعلق بالسحر وبعض الفروع الموجودة حول السحر. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره بالكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. هنا ذكر الناظم رحمه الله جملة من المسائل المتعلقة بالسحر، ونحن نذكرها إجمالا على هيئة مسائل حتى تكون واضحة. المسألة الأولى: تعريف السحر. تعريف السحر: السحر لغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. ولذلك يسمى آخر الليل سحرا لأنه يكون في الخفاء، وكذلك صنيع الساحر يكون في الخفاء لا يطلع عليه الناس. وأما تعريف السحر شرعا فهي رقى وعزائم وتعاويذ وأدوية وعقاقير تؤثر على القلب والبدن بإذن الله. رقى وعزائم وتعاويذ وأدوية وعقاقير تؤثر على القلب والبدن بإذن الله. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالسحر هنا أنواع السحر، وهذا مهم جدا لأنه له تعلق في مسألة إثبات السحر. السحر قسمه أهل العلم باعتبارات مختلفة. أولا تقسيم السحر باعتبار الوسائل وعمل الساحر، باعتبار الوسائل وعمل الساحر، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول سحر بالطلاسم والعقد والرقى والتعاويذ، سحر بالطلاسم والعقد والرقى والتعاويذ، هذه الوسيلة الأولى التي يستخدمها السحرة من الوسائل. طلاسم يعني الكتابات التي لا يعرف معناها، والعقد الخيوط المعقودة، والرقى والتعاويذ هي الاستعاذة بالجن. النوع الثاني سحر بالأدوية والعقاقير، سحر بالأدوية والعقاقير، حبوب أو أدوية أو أشربة، وهذا ما ينتج عنا بعد ذلك السحر المشروب كما يقال. والثالث السحر بالخادم، السحر بالخادم، الخادم الذي يكون عنده الساحر، خادم المارد، فيرسل الخادم للدخول في الإنسي أو لحفظ هذا السحر. إذن هذه ثلاثة أقسام للسحر باعتبار الوسائل، إما طلاسم وكتابات، وإما حبوب وعقاقير، وإما يكون عن طريق الخادم. طبعا لما نقول الأدوية والعقاقير التي تستخدم للسحر هذه لا تستخدم يعني بشكل مباشر، يعني توضع في الأكل، توضع في الشراب، فلا يرى الإنسان ماهيته، يذاب ويخلط فيه فيشربه الإنسان كطعام عادي أو شراب معتاد، ثم يدخل في جوف الإنسان ويلصق بمعدة الإنسان فيكون هذا من السحر المشروب المعروف. فإذا لا يكون في هذه الصورة. ثانيا تقسيم السحر باعتبار المكان ينقسم إلى خمسة أقسام. تقسيم السحر باعتبار المكان ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول على القلب، السحر الذي يكون على القلب، وذلك بالحب والبغض، بالحب والبغض، وهذا ما يسمى عند العلماء سحر الصرف والعطف، عطف الزوجين أو صرف الزوجين. الثاني الذي يتعلق به المكان على البدن، على البدن، وذلك إما بإضعافه أو إمراضه، إما بإضعافه وإما بإمراضه، وقد يتدرج في الإنسان حتى يهلك أو يموت هذا الذي يأتي على البدن، السحر الذي يأتي على البدن، طبعا اختلاف أماكن البدن، بعض الناس ينزل السحر عليه في العمود الفقري، وبعضهم في البطن، وبعضهم في الرجل، أماكن مختلفة السحر الذي ينزل على البدن. الثالث السحر على الدماغ، السحر على الدماغ، وهذا السحر الذي يأتي على الدماغ يتصور الإنسان أشياء غير حقيقية، غير حقيقية، وكأنه معتوه أو مجنون. والرابع مما يتعلق بالمكان الشهوة، الشهوة، السحر الذي يكون على الشهوة، وذلك إما بتبريدها، تبريد الشهوة، أو تأجيجها، تقويتها. الخامس العين، ما يتعلق بالعين، وهو أن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، على خلاف ما هي عليه، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. فإذا السحر باعتبار المكان يأتي على هذه الأقسام الخمسة. التقسيم الثالث للسحر باعتبار المسحور، باعتبار المسحور ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي، وهو ما يؤثر على القلب والعقل، وهذا الذي أثبته الله سبحانه وتعالى في ذكر هاروت وماروت يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين، أثبت الضرر، أثبت التفريق، وهذا أمر حقيقي يعني. والثاني السحر تخيلي، سحر تخيلي، يعني يخيل للإنسان أشياء وليس له حقيقة، ليس له حقيقة، وهذا هو السحر الذي حصل من سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لما ألقوا العصي. فإذا باعتبار المسحور إما أن يكون حقيقي واقع، وإما أن يكون مجرد ماذا؟ تخيل. المسألة الثالثة بعد ذكر الأقسام: هل السحر حق؟ هل السحر حق؟ نعم، كما قال الناظم السحر حق وله تأثير. أهل السنة والجماعة يثبتون السحر بنوعين، يثبتون السحر بنوعين: السحر الحقيقي والسحر التخيلي، السحر الحقيقي والسحر التخيلي، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة فإنهم لا يثبتون إلا السحر التخيلي، يقولون لا يوجد سحر حقيقي، ويستدلون بالآية. نقول لا، السحر كما في الآيات هناك سحر تخيل في قصة سحرة فرعون، وهناك سحر حقيقي كما في قصة هاروت وماروت، فكله ثابت بالنص. فإذا السحر حقيقي المؤثر، هذا يثبت أهل السنة، وأيضا يثبتون السحر التخيلي الذي ليس له حقيقة، الذي ليس له حقيقة ولكن قلب للأشياء، تخيل لما يراه الإنسان. هذه هي عقيدة أهل السنة، ولذلك قال الناظم السحر حق وله تأثير، حق يعني ثابت عند أهل السنة، ثابت عند أهل السنة. المسألة الرابعة: أن وقوع السحر إنما يكون بإذن الله، إنما يكون بإذن الله، أي إذن هذا؟ الإذن القدري الكوني. عندنا الإذن على نوعين: الإذن الشرعي، أن يأذن الله إذنا شرعيا، والنوع الثاني الإذن الكوني القدري. الإذن الشرعي هي الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كما في مسائل الجهاد: أذن للذين يقاتلون، أذن يعني أذن لهم القتال بعدما قتلوا، فهذا إذن شرعي، أمر محبوب، عبادة من العبادات. وهناك الإذن الكوني القدري، يعني شاءه الله قدرا، متعلق بمشيئة الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن السحر لا يقع إلا بإذن الله القدري الكوني. ولذلك هذا التقييد من الناظم بما قدره، يعني بالقدر الكوني طبعا لا الشرعي. أيضا المسألة الخامسة من المسائل، وهو ما ذكره الناظم في حكم السحر: ما هو حكم السحر؟ السحر إن كان من النوع الأول في الوسائل الرقى والتعاويذ والطلاسم، الرقى والتعاويذ والطلاسم، فهو كفر عند الجمهور، كفر عند جمهور العلماء المذاهب الأربعة على أن هذا كفر، واستدلوا بالآيات: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، خلاق يعني نصيب. من الذي لا نصيب له في الآخرة؟ هو الكافر، هو الكافر. وأيضا الآية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قالوا هاتين الآيتين دليلان على أن السحر كفر إذا كان في الرقى والتعاويذ. وأما إذا كان من النوع الثاني الأدوية والعقاقير، فهي أيضا عند الجمهور من الكفر، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. الشافعية لا يدخلون في الكفر إلا إذا استخدم فيه الشياطين، قال إذا استخدم فيه الشياطين يعد من الكفر. وأما إذا لم تستخدم، لم يكن هناك استغاثة استعانة بالشياطين، فهي ليست من الكفر عند الشافعية. إذن الجمهور على الكفر في النوعين، والشافعية يرون في النوع الثاني وهي العقاقير أنها لا يكون كفر إلا إذا حصل الاستعانة بالجن. المسألة السادسة المتعلقة بالمسألة الخامسة: حكم الساحر. على التفصيل السابق، الجمهور على أن الساحر كافر، على أن الساحر كافر. وأما الشافعية فيفرقون بحسب الوسيلة المستخدمة، بحسب الوسيلة المستخدمة. فإن كان هناك تعاون مع الشياطين، طلاسم، شركيات، تعاويذ، عندهم كفر. وأما إذا كان عقاقير وغير ذلك فلا يعدونه كفر. إذن عند الجمهور كافر، وعند الشافعية لديهم تفصيل في المسألة. المسألة السابعة: طبعا كيف يستطيع الساحر أن يؤثر هذه التأثيرات وليست هي بمقدور البشر؟ يعني ضعاف الإنسان والتخييل وضعاف شهوته والدخول في الخلايا وغير ذلك، هذه ليست بمقدور البشر، فكيف الساحر يستطيع أن يؤثر هذا التأثير؟ يقول أهل العلم: السحر ابتداؤه من الساحر ومن الشيطان العمل والتنفيذ، ومن الشيطان العمل والتنفيذ. يعني الساحر ليس هو الذي ينفذ، ليس هو المنفذ، ليس هو العامل، لكن ابتداء من هذا الساحر. لكن من الذي يقوم بعملية السحر والتخيل وغير ذلك والإضعاف؟ هو الشيطان المرسل، هو الذي يؤثر على القلب والبدن وغير ذلك من خلال الدخول في الإنسان أو غيره. المسألة الثامنة من المسائل المتعلقة العلاقة، ما العلاقة بين الساحر والجني؟ العلاقة بين الساحر والجني، العلاقة بينهم علاقة معاوضة، علاقة معاوضة وعبودية، معاوضة وعبودية. فالساحر يقدم الاستغاثة والتذلل والخضوع، مقابل ذلك الجني يخدمه ويعمل له هذه الأمور السحرية. مستحيل أن يخدم الجن سواء المردة أو سفهاء الجن الساحر إلا إذا خضع لهم وتذلل لهم وقدم لهم نوع من أنواع العبودية. فالعلاقة علاقة معاوضة. أيضا المسألة بعد ذلك، بعد ما ذكر حكم الساحر، المسألة التاسعة حد الساحر. حد الساحر، ماذا يفعل بالساحر؟ جمهور العلماء على أنه يقتل الساحر، يقتل كما جاء في الآثار الموقوفة التي ذكرها الناظم رحمه الله، الأثر عن جندب وعن عمر وعن حفصة، هذه الأثار الموقوفة التي جاءت في قتل السحرة. المسألة العاشرة، هل يقتل حدا أم ردة؟ هل يقتل حدا أم ردة؟ الإمام أحمد يقول يقتل ردة لكفره، يقتل ردة لكفره. وذهب الإمام الشافعي أنه يقتل حدا، يقتل حدا إلا إذا كان في سحره استغاثة بالشياطين، استغاثة بالشياطين. والقول الأول طبعا هو الأقرب، أنه يقتل ردة، لأن أصلا لا يتصور سحر من غير استعانة بالشياطين، لا يتصور أن يكون هناك سحر من غير استعانة بالشياطين، فهو يستعين بالشياطين. المسألة الحادية عشر، هل يجب قتله أم الأمر فيه تفصيل؟ ذهب أهل العلم أن للإمام قتله ولكن لا يجب، ولكن الإمام ينظر إلى المصالح والمفاسد، إن شاء قتل وإن شاء ترك، إن شاء قتل وإن شاء ترك. واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن لبيد بن العصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله، ترك هذا اليهودي الذي سحره، فقالوا أن هذه المسألة ترجع إلى الحاكم في مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة. وذكر بعضهم عدم قتل سحرة فرعون، لكن هذا طبعا ليس من شرعنا، ولكن في شرعنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يرجع إلى المصلحة والمفسدة. الثاني عشر من المسائل، هل يستتاب الساحر؟ هل يستتاب الساحر يعني قبل القتل أم لا؟ ظاهر صنيع الصحابة أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب، فعل جندب وفعل عمر وغيره أنه لا يستتاب، بل يقتل بمجرد سحرة للردة، من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه قالوا قد يخفي سحرة أو يكذب، لأنهم إذا وقعوا في مثل هذه الأمور فإنهم لا يتورعون عن الكذب. المسألة الثالثة عشر، من الذي يتولى عقاب الساحر أو إقامة الحد؟ لا شك أن هو الولي الحاكم أو من ينوب عنه في التنفيذ كالقاضي ومن له سلطة عند الحاكم. ويجب طبعا على الرعية إبلاغ الحاكم أو من ينوب عنه بالسحرة والمشعوذين حتى يقطع دابرهم. المسألة 14: إذا تسبب في سحره بقتل نفس معصومة، إذا استخدم السحر وترتب على هذا السحر قتل نفس معصومة، فهذا يقتل، هذا يقتل واجتمع فيه موجبان من موجبات القتل، الموجب الأول الردة والموجب الثاني القصاص لأنه قتل إنسانا. ولذلك ذكرها العلماء في باب الجنايات من كتب الفقه بأن ترتب على السحر قتل إنسان فيقتل، يعني أصالة يقتل للحد، وكذلك القصاص. 15 من المسائل التي ذكرها الناظم مسألة التنجيم. التنجيم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية قبل حدوثها بالأحوال الفلكية، الاستدلال على الحوادث الأرضية قبل حدوثها بالنظر في الأحوال الفلكية. كيف يعني؟ ينظر إلى الكواكب أو النجوم، يقول فلان سيموت، فلان سيعيش، فلان يربح، فلان يخسر، فلان يسعد، فلان يشقى، فيرتب الأمور ما يحدث في الأرض بالنظر إلى هذه الكواكب. وهذا لا شك أنه من المحرمات التي جاءت في النص، وسيأتي الحكم. ولا بد أن يفرق بين التنجيم المحرم والتنجيم المباح، وهو علم التسيير، علم التسيير ما يتعلق بعلم الحساب والأرصدة ومعرفة الرياح والكسوف والخسوف ومواعيد الزراعة، هذه تثبت عن طريق التجربة وتوكل إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول نتوقع أن يحدث كذا في هذا الشهر، هذا الشهر فيه النبات، فيه الخصب، هذا الشهر كذا، هذا طبعا مجرب وواقع ولا يتعلق بالتنجيم المحرم. هذا موجود، موجود ومن النوع المباح ما يتعلق بالأرصاد الجوية أو بحبوب الرياح أو بمعرفة الكسوف أو الخسوف، وهذا لابد أن يعلق بمشيئة الله، يعلق بمشيئة. قلنا نتوقع والله أعلم أن تمطر، توقع والله أعلم أنه ستهب الرياح، لا تقال على طريقة الجزم وإنما على طريقة الاحتمال مع الربط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن يوكل إلى علم الله سبحانه وتعالى. التنجيم طبعا جاءت فيه الأحاديث المعروفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد ما زاد. فيعني هذا داخل في السحر. وأيضا في الحديث: أخوف ما أخاف، على أمتي في آخر الزمان؟ قال النجوم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النجوم وهو التنجيم، أنه ينظر في النجوم والكواكب، هذا صنيع المنجمين في الحكم على الأشياء. المسألة السادسة عشر، الكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم المغيبات، هو الذي يدعي أنه يعلم المغيبات. فهذا طبعا جنس عام باختلاف أنواع الكهان، يعني كل من زعم أنه يعلم المغيبات فهو من الكهان الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الله سبحانه وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكهانة والجنون لأنها أوصاف لا تليق. ما حكم اتيان الكاهن والمنجم؟ ما حكم اتيان الكاهن والمنجم؟ فيه طبعا تفصيل، أن يأتيه ويصدقه في علمه بالمغيبات فهذا كفر، هذا من الكفر. وبعض أهل العلم يفصل هل يعتقد أنه يعلم الغيب مطلقا ولا الغيب النسبي في مسألة معينة، هذا تفصيل معروف، لكن عموما إن اعتقد أنه يعلم المغيبات فهذا من الكفر. والنوع الثاني أن يسأله لا للتصديق، لا للتصديق، يعني يكون مجرد سؤال، هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب، وهو الذي جاء في الحديث من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يعني إذا كان مجرد سؤال لا تقبل له الصلاة، وأما إذا كان السؤال مقرون بالتصديق فهذا لا شك أنه من الكفر. المسألة 18، أنواع الكهانة. أنواع الكهانة أنواعه كثيرة، لكن أشهرها قراءة الكف، يعني يقرأ الخطوط الموجودة في الكف فيتنبأ بالمستقبل وما يقع للإنسان. النوع الثاني القراءة في الفنجان، وهم الذين يتركون الإنسان يشرب من فنجان معين ثم ينظر فيه ويذكر ما يحدث للإنسان. النوع الثالث القراءة في النار، وهو الحكم بلهب النار وارتفاع هذا اللهب ودنوه فيما يتعلق بحياة الإنسان. الرابع فتح الكتاب، بعض الكهنة عندهم كتب معينة يفتحها على صفحات معينة ثم يحكم على الإنسان بما يحدث له. الخامس الأبراج، وهي خطيرة جدا منتشرة في الصحف والمجلات، أبراج معينة بأسماء معينة يطلع عليها الإنسان في الأسبوع أو في اليوم، هذه أيضا من الكهانة. بعض ربما يقول أنا أقرأها للتسلية وليس للتصديق، نقول تدخل في كبائر الذنوب ولا يقبل لك الصلاة 40 يوما ولو كان على وجه التساهل. النقطة الأخيرة 19، فيما ذكره الناظم طبعا، ذكر في علاج السحر، علاج السحر، أن العلاج إما أن يكون بطريقة شرعية وإما بطريقة سحرية. الطريقة الشرعية معروفة بمعوذات والأدعية والقرآن، هذا المشروع. والطريقة السحرية هي حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر، وهذا طبعا محرم، قال البعض بجواز بعض طرقه، لكن الصحيح أنه محرم. السحر لا يحل بالسحر، السحر لا يحل بالسحر، وأما بسحر مثله فيمنع، هذا يمنع. وأما العلاج بالطريقة الشرعية فهذا لا بأس. العشرون من المسائل، وهي آخر المسائل متعلقة بأبواب السحر، طرق علاج السحر، طرق علاج السحر. أولا بالدعاء، أولا بالدعاء. الدعاء له أثر عظيم جدا، وهو مجرب في إزالة السحر، وهذا الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى كشف الله له السحر. فإذا كان الإنسان صادقا في لجوئه إلى الله عز وجل، ومرت علينا حالات كثيرة ممن دعا الله في قيام الليل، فظهر له مكان السحر، ظهر له مكان السحر. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء هذا من العلاجات المهمة في السحر. طريقة ثانية، مداومة قراءة سورة البقرة، مداومة قراءة سورة البقرة، الاكثار منها على مع النفث على الجسد، مع النفث على الجسد. وهذه الصيغة ذكرناها في باب الرقية. إذن الطريقة الثانية قراءة سورة البقرة مع النفث. والطريقة الثالثة من طرق علاج السحر أوراق السدر، أوراق السدر، وهذا مجرب نافع، ذكره ابن القيم وذكره الشيخ بن باز وغيره، أن يأخذ الإنسان 7 حبات من ورق السدر، ثم يضربها، يطحنها ويضعها في ماء، ويقرأ عليها آية الكرسي والفاتحة وآيات السحر والمعوذات، ثم يمسح بها على جسده ويتوضأ منها. وهذا طبعا له أثر قوي في إزالة السحر، لأن الجان يكرهون السدر، يكرهون ورق السدر، فهي من العلاجات. أيضا من صور العلاج استخراج السحر، استخراج السحر من مكانه. يعني إذا علم مكان السحر بعد قراءة سورة البقرة فإنه يستخرج هذا السحر، فإذا فك السحر كان علاجا مزيلا للسحر. وأيضا من صور العلاج القسط الهندي، القسط الهندي، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح البخاري، دواء حار يطحن، يباع هنا عند أصحاب العشاب، يطحنه الإنسان ويشمه، له رائحة قوية نافذة تصل إلى الدماغ، والدماغ هو مرتكز دخول الجن غالبا في الإنسان وتحكمه في الإنسان، فلما يصل إليه يكون سبب بإذن الله عز وجل في إزالته. أيضا من العلاجات تمر العجوة، وهذا جاء في النص صحيح مسلم، المداومة على تمر العجوة هي وقاية، وهي أيضا من صور العلاج استخدمه الإنسان. أيضا الحجامة، الحجامة هذه ذكرها ابن القيم من علاجات السحر، ذكر أنها في الرقبة، وأهل العلم يقولون تختلف على حسب موضع الألم الذي يشعر به الإنسان، فيستخدم معه الحجامة. هذه الصور الشرعية للعلاجات للسحر، وهناك أمور مخالفة يقع فيها البعض، يأتون بأدوات أو بجلود أو بأمور معينة، هذه كلها من المحرمات. هذه 20 مسألة متعلقة بهذه الأبيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وجزاكم الله خيرا.